بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، من موجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 8F/1742.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شرنا لهذا اللقاء نستضيف فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. سائل نسأل يقول: أنا شاب هداني الله على أيدي بعض الإخوة الذين وجهوني وخرجت معهم 3 أيام إلى قطر، ثم قيل لي من أحد طلبة العلم أن هذا العمل ليس من السنة وأن هذا العمل بدعي، وهل الإنسان إذا ذهب في سبيل الله بدعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فالحمد لله على ما ذكرته من هداية الله لك، ونسأله لنا ولك الثبات على الهدى. ثم لعلك تعني بهذه الجماعة جماعة التبليغ، وجماعة التبليغ صوفية مقنعة مركزها الهند، وأظن أن رئيسها وإمامها الموجود هو إنعام الحسن، والذي قال لك إن هذا العمل بدعة يعني ما ينتهجونه من الخروج أياما محددة يلزمون بها أنفسهم. وهذه المدة ليست مقصورة على 3 أيام، بل منها غير ذلك 40 يوما وأربعة أشهر. وليا لنصوص الكتاب الكريم وتحريفا لها عن ظاهرها، استدلوا على بدعة الخروج الأيام المحددة بآيات من كتاب الله، فمثلا قوله تعالى: سيحوا في الأرض 4 أشهر، يقولون هذه الخروج المعتبر عندهم. والذي يتأمل هذه الآية يجدها فيما أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به في الحج الأكبر وهو عيد النحر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يؤذن في بهذه الآيات من صدر براءة سورة التوبة، إعلاما للمشركين بأن يسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعني من ليس له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهجهم، هو التفسير، هو في الحقيقة التفسير الباطني للقرآن الكريم. فمثلا يؤولون قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم لما تضمنته الآية من صفاتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفات الثلاث هي الصفات التي نالت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية على الأمم. ولكن هذه الجماعة الصوفية المقنعة تلوي هذه الآية ليا فتقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الذين يخرجون مع هذه الجماعة في سبيل الله. ويحرفون سبيل الله بأنه هو الخروج معهم وليس الجهاد في سبيل الله. فإذا الخروج الذي يفسره التبليغيون بأنه خروج في سبيل الله ليس في الحقيقة هو في سبيل الله، ليس هو المعني بآيات الكتاب في سبيل الله. المعني في سبيل الله إذا أطلق في الكتاب الكريم فهو الجهاد، مجاهدة الكفار أعداء الإسلام من الكفار اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. وأقول ما دمت قد نلت من الله سبحانه وتعالى الهداية فأوصيك أولا بالانفصال عن هذه الجماعة، لأنهم يريدون ممن يتبعهم أحد أمرين: لا تفتر جهودهم في تحصيله، أحد أمرين: إما أن يكون الإنسان صوفيا يبايع على السلسلة الصوفية الرباعية السهروردية والجشتية والقادرية والنقشبندية، وهذه البيعة لا يأخذونها عليه إلا بعد اختبارات قاسية وتجارب يجرونها عليه، وإن لم يتيسر هذا فإلى الأمر الثاني وهو أن تموت عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح في نفسه، فيصبح الإنسان جاهلا بعقيدة التوحيد، جاهلا بالعلم. ومن ترهات هذه الجماعة وبلاياها أنهم لا يدعون إلى التوحيد، وأن تابعهم لو جلس معهم سنية عمره لن يستفيد علما شرعيا بالعقيدة ولا بالأحكام ولا بغير ذلك من شعائر الإسلام. كل ما في الأمر أنهم يروضونه ترويضا فقط، فقط ترويضا فقط. وهذه الجماعة لها وجه خبيث هو الذي يخفونه عن الناس وهو الصوفية، ولها وجه حسن وليس بحسن، ولكن نحن نقول تجوزا في العبارة، وهو الدعوة إلى الله، لكن الدعوة إلى الله على عمى وعلى جهل. الدعوة إلى أن يكون المسلم جاهلا بالعلم مفصولا عن العلماء، ويكسبون عواطف الناس بما ينفرون به من ضلال المسلمين، ينتشرونه من الخمارات ومن الكازونات ومن دور السينما إلى غير ذلك، يكسبون بهذا عواطف الناس. ولكنه هذا الذي يكسبونه إذا استولوا عليه يبقى جاهلا، لا يعرف منهجا إلا منهج هذه الجماعة الضالة المضلة.
السؤال الثاني يسأل: هل هذه العبارة صحيحة؟ نحن مطالبون بالجهد والهداية، والهداية من الله، والهداية من الله تأتي، أنت تتحرك هنا والله ينزل الهداية، قد تنزل بأمريكا، قد تنزل بالهند هنا أو هناك إلى آخر، أو في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في مكة والهداية تنزل في المدينة، فهل هذا القول صحيح؟
القول بأننا نتحرك نجتهد والهداية بيد الله هذا قول صحيح. نعم، الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الدعاة على الله على بصيرة من بعده، هداية الدلالة والإرشاد، وهي الواردة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق والقبول، هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلب، قبول الإنسان الحق، هذه إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أحد من خلقه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له منها شيء، وهي المنفية بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. وأما بقية الكلام فهو كلام باطل سفسطائي هوس الصوفية، أملأوا عليهم هوس الصوفية، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك بمكة والهداية تنزل بالمدينة، بل إن أهل المدينة سبب هدايتهم وقبولهم الإسلام أنه جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه يوم عرض نفسه على القبائل بمكة، وكذلك وفد آخر بيعة العقبة الثانية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علموا ما عنده بايعوه، وكان يقول بعض القوم لبعضهم هذا هو النبي الذي كانت تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه، فشاء الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وسابق علمه أن ينال الأوس والخزرج الأنصار شرف السبق إلى الإسلام ويبوء اليهود بغضب الله ولعنته. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مندوبه وصاحبه الجليل مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وهذا كافي في زيف هذه الدعوة أبدا. قد يكون هذا من هوس الحلولية، وهي بعض طوائف الصوفية تتحرك هنا والهداية تنزل هناك، هذا كلام سفسطائي ما أملوا عليهم إلا الحلول والهوس، فالهداية من عند الله ولكن لها أسباب، أسبابها أن أسباب هداية التوفيق بإذن الله تعالى أن الإنسان يبين للمدعوين يبين لهم وتبلغهم الدعوة، أما أن ينال الإنسان الهداية بحركة لا يسمع بها ولا تبلغه، هذا لم يقل به أحد من أئمة المسلمين فيما أعلم، بل لم أجد عليه نصا من كتاب ولا سنة. فالهداية سببها مع توفيق الله عز وجل، هداية التوفيق يعني سببها هداية البيان وهي هداية الدلالة والإرشاد، بمعنى أن المدعوين تبلغهم الدعوة مشافهة من الداعية أو مكاتبة أو، ومما يدل على هذا أن رسول الله على زيف هذه الدعوة الباطلة تحرك هنا والهداية تنزل هناك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفى أيضا بالدعوة في مكة والمدينة، بل أرسل رسائل إلى الملوك خارج الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام. فلو كان هذا صحيحا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هنا والله سبحانه وتعالى ينزل هداية هناك، الله سبحانه وتعالى لا يستحيل عليه شيء، لكن ليس هذا مما جرت به سنة الله سبحانه وتعالى فيما نعلم في الدعوة، أن الإنسان يدعو في مكان والناس هكذا يلهمون الهداية على بعد، هذا لم يقل به أحد أبدا، فهو هوس الصوفية الحلولية.
السؤال الثالث يقول ما هو المفهوم والتفسير الصحيح لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله؟
أولا نقول ما معنى تقوى الله، فالتقوى في اللغة من الوقاية، فالإنسان يتوقع ما يحذر ويخافه بما يملك من الوسائل والأسباب، فهو يتقي حرارة الأرض الرمضاء بالحذاء، ويتقي وهج الشمس بالمظلة، ويتقي وهج البرد بالملابس المتينة القوية. وأما التقوى اصطلاحا فهي فعل ما أمر الله به على حقيقة من الله، على نور من الله، ابتغاء مرضات الله، وترك ما نهى الله عنه على نور من الله اتقاء سخط الله. فالمتقي هو الذي يفعل الأوامر والنواهي امتثاعة لله وامتثالا له خوفا وطمعا، يجمع بين الخوف والرجاء. فإذا تقرر هذا فنقول والعلم عند الله، واتقوا الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. يعني أن من أسباب التي ينال بها الإنسان العلم النافع تقوى الله سبحانه وتعالى على ما قدمنا تفسيره، والله أعلم.
السؤال الرابع يقول: هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر أو 40 يوما أو 3 أيام، وما صحة أثر عمر؟ هل لا أتممت 40؟
لم أقف ولم أسمع بما ورد في السؤال من خروج النبي صلى الله عليه وسلم مدة معينة، بل كان صلى الله عليه وسلم يجهز السرايا، يغزو بنفسه ويمكث حسب الحاجة، ثم يعود إلى المدينة، ويبعث البعوث وتعود البعوث بعدما تنهي مهمتها. وأما أثر عمر فإني لم أقف عليه، ولكن أخشى أنه مأخوذ من حياة الصحابة للكان دهلوي، وهو الخليفة الثاني لمحمد إلياس، أظن ابن محمد إلياس، وعلى كل حال هو بعده، وفيه من الخرافات والأكاذيب ما فيه، فلينظر هذا في كتب السيرة وكتب السنة. فإن صح فمعناه، إن صح هذا الخبر فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من أو أراد من أو حث عمر أن يبقى 40 يوم في مهمة معينة يرى أنها تستدعي 40 يوما، وعمر رضي الله عنه لما أنهى مهمته عاد. هذا على صحة الخبر، وهذا كلام لا ترتب عليه سنة، لأن الإنسان قد يذهب في مهمة يقدر لها أياما معدودة ثم يعود قبلها فيقول من بعثه لما لم هل أتممت كذا، لو أنك فيقول المبعوث بعد أن عاد أنهيت المهمة المقررة أنهيتها، فيصبح لا اعتراض عليه، والله أعلم.
السؤال الخامس يقول السائل: خرجنا إلى باكستان وشكلنا إلى مسجد بريلوية ومكثنا 4 أيام ونحن نصلي خلف هذا البريلوي، وكان أميرنا يعلم أن هذا البريلوي، ثم تبين لي بعد مدة أن البريلوية مشركين.
أظنك تسأل عن حكم ما مضى من صلاتك معهم، فما دمت لا تعلم شركهم فصلاتك صحيحة إن شاء الله ولا قضاء عليك. وفيما بعد لا تصلي معهم ولا أعلم مع من شاك لهم من المشركين.
السؤال السادس يقول: ما هو حكم من أول جميع آيات الجهاد إلى أنها خاصة بالجهاد القولي العملي، يعني جهاد اللسان؟
هذا تأويل فاسد باطل زائف، يراد منه صرف الجهاد إلى عمل جماعة التبليغ، وهذا هو غالب الظن عندي. وإن كان من غيرهم فإنهم دعوة تروج بين ضعفاء العقول من المسلمين، يقصد منها إبطال فريضة الجهاد، فليعلم هذا وليتنبه إليه. فالجهاد فريضة محكمة حتى يأتي أمر الله، وسينزل عيسى عليه الصلاة والسلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومما يقوم به الجهاد ووضع الجزية، يعني لا يقول بالجزية، إما إسلام وإما السيف. نعم.
السؤال السابع يقول السائل: بعض العلماء يطلق على الجماعات ومنها جماعة التبليغ أنها ترق وليست جماعة، لأن الجماعة ما كان وليست جماعات، لأن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وأنا أسميها فرقة، ولكن نقول جماعات من الناحية اللغوية وتجوزا في العبارة وتنزلا مع القوم على اصطلاحهم، لأن هذا المسمى لا يغير الحقيقة. ولا جماعات في الإسلام إلا أهل السنة والجماعة، فهم جماعة واحدة. وإن لم يكن ممن ينتهج السنة إلا رجل واحد فهو جماعة المسلمين، وما عداهم وما عدا ذلك من الفرق أو الجماعات كما يسمونها فهي فرق ضالة مضلة، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن الفرقة بمعنى الجماعة، وهذا اصطلاح حادث. فنحن من باب أنه اشتهر لدى عامة الناس نقول جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة كذا إلى آخره، نقول جماعة لأنه لا يكاد يعرف الفرقة. أما الذي لا مراء عندنا فيه فهم فرق، ولا يخالطني شك أنهم من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الجماعات باختلاف مناهجها هي جماعات ضالة مضلة، وهي تندرج تحت الفرق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق تزيد على 73، ولكن هذا معروف ومقرر في علم الأصول من العدد الذي لا مفهوم له، فلا يقصد به الحصر، فقد تبلغ الفرق 100 أو 200 أو أكثر من ذلك. المهم أن نسبة 1 من 73 هم أهل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية المنصورة، وما عدا تلك الفرقة فهم جماعات الضلال وفرق الضلال.
السؤال الثامن يقول السائل: هل ثبت أن بعض شباب هذه البلاد بايعوا الهام الحسن على الطرق سلسلها الرباعية، طرق الصوفية في الهند والجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية؟
هذا شائع ومنتشر أن بعض الشباب السعودية المغترين وقعوا في هذه البيعة، ولكن بعدما عرفوا زيفها تنصلوا منها وكشفوها، ولا أستحضر أسماءهم الآن، لكنه شائع ومنتشر. وهنا نشير إلى أن كل بيعة غير بيعة الإمام الذي ارتضاه المسلمون أهل البلد هي بيعة باطلة وبدعة في دين الله. فمن بايع من أهل هذه البلد جماعة التبليغ أو غيرها من الجماعات الإسلامية كما يزعمون، فقد ابتدع في دين الله، وأرى أنه يستحق من إمام المسلمين العقوبة الرادعة، لأن هذا افتيات على الإمام، ولا يجوز فيما أدين الله به أن يكون في هذا البلد تنظيم عام، وسواء كان هذا التنظيم إداريا أو دينيا، دون موافقة ولي الأمر. وما يتلقاه أهل هذا البلد من الخطط والتنظيمات في
سلك جماعة معينة افتيات على ويبيعون فهو افتيات على ولي الأمر, افتيات على ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة ورضيه المسلمون لدينهم ودنياهم. فمن ناحية فالإمام معروف, والإمام نصب للدعوة عندنا إماما ينوب عنه وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز, هو الذي يحق له أن ينظم للدعوة في البلد بموافقة ولي الأمر, له صلاحيات محددة ونظام معروف. هذا الذي أدين الله به من خلال ما أفهمه من نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال التاسع, يقول السائل في بعض قادة جماعة التبليغ في هذه البلاد عندما سئلوا لماذا أدخلت القبور إلى مركز جماعة التبليغ في الهند المركز الرئيسي, أفادوا بأنهم أدخلوا القبور, أن الهنود أدخلوا القبور إلى المسجد سدا لذريعة الشرك حتى لا يذهب عامة الناس إلى المقبرة وتوسلون في هؤلاء الصالحين. وما جاوبكم على هذا السؤال؟
هذا إزالة الباطل بالباطل, لا يزال الباطل بالباطل. ولكن هم لا ينكرون الطواف بالقبور وسؤال أصحابها, منهم من يعتنق هذا ولا ينكر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجدا, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا, وغير ذلك من أحاديث الوعيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يتخذ القبور مساجدا. ولا يجوز إدخال القبر في المسجد, هذه حجة واهية. فإن كانوا صادقين أنهم أهل توحيد فليزيلوا هذا, لكنها حجة داحضة وباطلة, وهذا ضمن البدع التي هي عندهم, البدع الشركية والمخالفات الشرعية وما أكثرها. وكفى بها أن يكون ضمن بيعتها السلسلة الرباعية الصوفية الجشدية والنقشبندية والقادرية والسهروردية, فهي مزيج من أربع طرق صوفية. نعم.
السؤال العاشر, يحتجون يا شيخ ويقولون أنتم تنكرون علينا وجود القبور في المركز الرئيسي للجماعة في الهند, وهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام يوجد في مسجد في المدينة المنورة, فما جاوبكم على هذه الشبهة؟
شبهة أوهى من خيط العنكبوت. أولا, إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا في المسجد, بل هو في حجرته, وإنما أدخله الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي, وأنكر العلماء ذلك, أنكر العلماء ذلك لما يترتب عليه من المفسدة. فليس هو في أصل المسجد, ولكنه أدخله الخليفة الوليد بن عبد الملك, وما دام الأمر كذلك فليست هذه حجة. ثم القبر معزول عن المسجد. والوجه الثاني أنه لو تمكن من فصل القبر عن المسجد فصلا تاما بحيث يكون في ساحة خاصة به خارج المسجد لكان حسن, ولكن لا أظن ذلك ممكنا. والآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم والآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف به أحد ولله الحمد، لا يطاف به إلا ما يحصل من بعض عامة عوام المسلمين وجهالهم، يحصل تحصل بعض الأشياء ولكنها تدفع. فظهر بهذا بطلان هذه الحجة، ونكرر بأنه لا يزال الباطل بالباطل، بل الباطل يزال بالحق، والسنة هي التي ترفع البدعة، لا ترفع البدعة بدعة أخرى.
السؤال العاشر يقول، السؤال الحادي عشر يقول: يقدر الشباب الأسباب الخروج والذهاب إلى دول الخليج وبلاد الهند، وبالنقيض لا يبدونها من علماء في طلب العلم في هذه البلاد، ثم يزعمون أن علماء هذه البلاد لم يدروا ويصفونهم بعبادة الدنيا.
هذا هو منهج الجماعة، جماعة التبليغ، هذا هو منهجهم. فصل الشباب المتحمس للدعوة عن العلماء في بلده حتى لا يكسب العلم ولا يتضلع من فقه الكتاب والسنة ولا يترسخ عقيدة التوحيد في نفسه. هذا هو منهجهم، فصل العلم، فصل الشباب عن العلماء، ووصف من لم يخرج معهم وصفه بعبادة الدنيا، وليس تحصيل الأموال أو السعي في الدنيا لكسب الأموال الكثيرة عيبا ولا منكرا إذا كان من أوجب الحلال ويؤدى فيه حق الله وحق العباد. ليس جمع المال منكرا إذا كان العبد يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكون الأموال الكثيرة من البساتين وقطعان الإبل والغنم والدراهم والدنانير وغير ذلك، يملكون الأموال الكثيرة وما عابهم ذلك.
السؤال الثاني عشر يقول السائل: المنتسبين لهذه الجماعة من أبناء هذه البلاد ما حكمهم؟ وهل هم يتفاوتون في القرب من البدعة منهم سواء؟ وما حكم خروجهم إلى قطر والكويت وباكستان؟ وما حكم الخروج الداخلي الذي يفعلونه هنا وهو داخل مناطق البلاد ويسمونها خروجا؟
أولا لا أرى الخروج مع هذه الجماعة، وأراه تعاونا معهم على نشر بدعته، والذي أعرفه أن هذه الجماعة حلت بأمر ملكي عام 400 للهجرة بعد حادثة الحرب. اطلعت هذا بحكم عملي إداريا في مركز الدعوة بالمدينة آنذاك، فأرى أن الخروج معهم يخالف طاعة ولي الأمر. وإذا أراد المسلم أن يدعو إلى الله فليدعو على بصيرة، يأتي الناس ويعظهم ويذكرهم ويرغبهم ويرهبهم ويعلمهم ثم يدعهم وشأنهم. ولو ترافق عدد من الدعاة إلى الله، منهم من يقوم بالدعوة ومنهم من يصلح شأن إخوانه، لا بأس بذلك إن شاء الله. أما الخروج المنظم الذي له أنظمة وله مناهج وفلسفة كما قدمنا، فهو هذا منهج الضلال في هذه الجماعة. والمنتسبون إليها، منتسبون لجماعة التبليغ، أقسام متفاوتة، فمنهم الصوفية الخالصة ذات السلسلة الرباعية، وهم الذين بايعوا رئيس الجماعة في الهند، وهو حاليا أظنه إنعام الحسن. والصنف الثاني من غره ما يظهرونه من الوجه الحسن، هو الدعوة إلى الله والعبادة وهذا الصنف قد يكون منهم علماء كبار أجلة، قد يكون بينهم أساتذة جامعات إلى غير ذلك، فهذا القسم مخدوع. والكثير من هذا القسم المغترين لما عرفوا باطل تلك الجماعة وزيفها وانحرافها انفصلوا عنها وصاروا يكشفون للناس عورها ويقولون كلمة الحق ويصدعون بها، لا يخافون في الله لومة لائم. ومن أولئكم القوم الذين كتبوا في هذه الجماعة كتابة جيدة، الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله، فهو يكتب عن علم وعن خبرة، لا يكتب بالأقاويل ولا بالخرص ولا بالظن. والقسم الثالث عوام سبقت إليهم هذه الجماعة وجذبتهم معها فانخرطوا في سلكها، والعوام يعني حظ من سبق إليهم. فإن سبق إليهم داعية التوحيد والكتاب والسنة ظفر بهم لطيب فطرتهم. والصنف الرابع أناس كانوا يعيشون في فراغ وفي ضلال، انتشرتهم هذه الجماعة من المقاهي ومن الحانات ومن الخمرات ومن الشوارع، ضيع من المسلمين ضلال، فرأوا أن الله هداهم على أيديهم فهم يدينون لهم بالولاء ولا يرون أفضل منهم لما نالوه من على أيديهم من الهداية كما يقولون. وبهذا يتبين أنهم متفاوتون وليسوا سواء في الحكم. فنحن يوم نصدر حكمنا على جماعة معينة نصدره عليها في الجملة، أما الأفراد فلا يصدر عليهم هذا الحكم ولا يوصفون بهذا الوصف إلا حينما ينظر في حالهم ويبين لهم الحق، فإن قبلوا فلله الحمد والمنة، وإن أصروا فنقول عملكم هذا بدعة ونخشى أن تكون مبتدعا. ولا أتورع عند إصراري أن أقول أنت مبتدع لأنك تنتحل هذا المنهج وهذا المذهب.
وفي نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالمعهد الثانوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التدين في موازين أعماله يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، بما أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله ببعض الأسئلة التي ألقيت على فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في محاضرة بعنوان لزوم السنة وأثرها حاضرا ومستقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هنا سائل يقول: ما رأيك بمن يقول أن أكثر مجالسنا نتكلم فيها بالتوحيد ويمر الفقه، وهذا يقسي القلب ولا بد أن توجد طبقائق في مجالسنا؟
والله أقول أكرمكم الله الجعلان، تعرفون الجعلان وين تعيش؟ الذي يقسو قلبه من التوحيد ومن الفقه ومن القرآن والسنة هذا هو أخو الجعلان. الجعلان إذا شمت الطيب ماتت، وإذا شمت العذرة انتعشت. والله ما عندي تفسير لهذا، ما أعرف أقيس من الله على هذا.
يقول: ما تنصح الشباب، يقول ما تنصح الشباب لقراءة الكتب النافعة بعد كتاب الله للنجاة عن جهات الفتن والضرر؟
هذا سؤال وجيه، وأظن يعني مجملا تقدم يلزم جماعة المسلمين وإمام اقرأوا كتب الحديث والفقه وكتب العقيدة وكتب التوحيد كتب السلف، واجلسوا إلى أهل العلم الموثوقين المشهود لهم بالفضل والصلاح، والحمد لله ما أكثرهم، حتى أن كثير من أهل العلم الآن لزم الصمت، لزم جماعة المسلمين وهم سكت، هذا الحمد لله خير، هذا يصلح. ولا مانع أن تقرأ أيضا من كتب الأدب لتأخذ من الشعر والنثر ما تستعين به على فهم اللغة وتحسين الأسلوب، ولا مانع أن تقرأ من كتب الأعداء بعد أن ينضج فكرك لتعرف شبههم وتعرف موقف السلف منهم، موقف الإسلام منهم، هذا أمر جيد، هذا يكون واجبا.
هنا سؤال ولعله الأخير، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى سماحة الشيخ، ما قول فضيلتكم على من يقول هناك قضايا أهم من الدعوة إلى التوحيد، وأن الناس موحدين ما داموا قد قالوا شهادتين وأدوا أركان الإسلام، ولا بد علينا الآن جمع شمل المسلمين لمواجهة الأعداء؟
والله هذا مضى الجواب عليه، لكن أقول المنافقون أدوا أركان الإسلام، أدوا أركان الإسلام، شهدوا الشهادتين، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاموا معه، وحجوا معه، وقتل بعضهم معه في ساحة المعركة، أليس كذلك؟ فأين هم؟ في الدرك الأسفل منهم. أما اجتماع الأمة كلها على التوحيد لن لا تفكروا فيه. اللهم إذا جاء المهدي، إذا جاء المهدي نعم يعود الناس كما كانوا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه. أما الآن لا تفكر فيه أبدا، ولا يمكن أن يجتمع هذا الجمع العرم غمداء الذي يقدر ما أدري بكم مليار ولا أكثر، خذ واحد من ألف، خذ من الناس كلهم واحد من ألف من أهل الجنة والباقي في النار. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك رب، فيقول: ابعث بعث النار من أمتك، فيقول: وما بعث النار يا رب؟ فيقول: من كل ألف 999 كم نسبة الناجين؟
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة وعلى هذه الأجوبة النيرة المباركة، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يكون هذا اللقاء بداية وانطلاقا للقاءات أخرى، فإن حاجة الشباب إلى معرفة المنهج الصحيح حاجة قوية، بل إن الكثير لا يتخبط خبط عشواء يمينا وشمالا ويظن أنه على الصواب، ولكن الاتصال بأهل الفضل وأهل العلم الذين قد ارتووا من مشكات النبوة، الذين قد ورثوا هذا وأخذوا منه بحظ وافر، فهم الذين يستفاد بتوجيهاتهم ويستنار بآرائهم الطيبة المباركة التي توافق الكتاب والسنة، وهذا ظننا. ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفق الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن لان الطائف يوم الخميس بعد صلاة الظهر في تاريخ 27/3/1413 من بلدة العرقاوية.
شيخ عبد العزيز. كيف حالك يا شيخ؟ شيخ بخير ان شاء الله. في عندي اسئله يا شيخ بس طويله شوي لو تحملتنا يا شيخ. نحن شباب من الأرطاوية.
طاوية؟
نعم.
أرطاوية
الان؟ نعم. دخل علينا منهج جماعة التبليغ. وقد انضم الى هذه الجماعة بعض اهل البلدة. ويحاولون التأثير على الناس الاخرين بإقناعهم بالانضمام الى هذه الجماعة. وحيث ان هذه الجماعة قد قيل فيها وكتب فيها الكثير والكثير من بعض العلماء وطلبة العلم، وقد سببت لنا بلبلة وفرقة في هذه البلدة، وقد اقترح علينا بعض الإخوان الغيورين بالاجتماع والتآلف وعدم الانضمام إلى أي جماعة كانت، بل الاجتماع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وعند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة. وحيث أنه كان في السابق يوجد حلقة ذكر قد أسسها بعض الإخوان في هذه البلدة، ولكن هذه الحلقة قد دخل فيها هذا المنهج الذي يطالب الحضور بالخروج والانضمام إلى هذه الجماعة، فكان هذا هو السبب في التفرق وعدم التآلف.
هذا
لا شرع
لكم
طيب. نعم.
لا شرع لكم هذا الكلام.
نعم.
مع كتاب السنة والتعاون بالتقوى تفاهم في مسألة الحق بالدليل.
نعم.
هذا هو الطيب.
نعم.
أجل هذا التفريق عندهم جهل، عندهم يعني هذا النصيحة ولا هذا التحمل. صرف الله بهم في الأشياء.
نعم.
لكن كل يوم منهم جهال.
نعم.
ما عندهم بصيرة في العقيدة. فلا ينبغي الانضمام إليهم إلا إنسان عنده علم. ينضم إليهم ليتوجههم ويكون معهم في إيضاح الحق.
نعم.
مع عامة الناس لا.
نعم. طيب في سؤال آخر يا شيخ.
من يعلمون يعني السنة يوجهونهم.
نعم.
ويرشدونهم.
نعم.
حتى تكون دعوتهم كاملة مستقيمة.
نعم.
ولو عندهم حماس وصبر رفع الله في أشياء رسم على أيديهم ناس، لكن ما عندهم بصيرة في العقيدة في الغالب يعني في الأغلب.
نعم. في سؤال آخر يا شيخ.
قال لهم تتحدون تستقلون تكونون جماعة واحدة للدعوة.
نعم.
أبيض.
في سؤال آخر يا شيخ.
ما أشكال عليكم تسألون عن
العلم. نعم. يا شيخ يا سماحة الشيخ.
إيه؟
إنه مما حفزنا على الاستمرار فيما نحن فيه من التآخي ونبذ الفرقة ما سمعناه وقرأناه من بيان هيئة كبار العلماء في الجلسة المنعقدة في الطائف في 19/3/1413 التي تحذر من الفرق والحزبيات الأجنبية وعدم الارتباط بمناهجها وأفكارها المنحرفة. وقد اقترح بعض الإخوان الغيورين بترك هذا السبب الذي فرقنا والتصدي له وإسكات كل من يطالب بالخروج والانضمام مع هذه الجماعة أو أي جماعة أخرى، وذلك درءا للفتنة وسد مداخل الشيطان.
نعم.
والتعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، علما بأنه قد حصل التفرق عموما في مناطق المملكة بين شبابنا أينما نزلت هذه الجماعة ووجدت هذه الفرقة، فما هو توجيهكم يا سماحة الوالد؟
الطريق هو هذا الانضمام بينكم.
نعم.
تعاون على بين الكتاب والسنة.
نعم.
جلسات وحلقات.
نعم.
تعلم الكتاب والسنة.
نعم.
وتعلم الأحكام الشرعية والقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب العلم المعروفين مثل ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب أئمة الدعوة في الدرر السنية قد حل الدين، كل هذه كتب هي الطريقة التي طريقة الإسلامية جيدة.
نعم.
أما الانضمام جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين أو جماعة كذا لا، تركوا خلكم وحدكم.
نعم.
علم بالله وتعالى والبر والتقوى.
نعم.
لا صعب فيما بينكم في الدعوة إلى الله والدروس والتذكير هكذا.
نعم. في سؤال أخير يا شيخ.
إيه؟
سؤال أخير.
إيه؟
يا سماحة الوالد، هل جماعة التبليغ على منهج السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة ومنهجها على الكتاب والسنة ونبذ البدع والخرافات أم لا؟
وعندهم هذا المنهج في الدعوة إلى الله وتعظيم الإسلام والدعوة إليه والتعليم من الطرق الأخرى، لكن ما عندهم البصيرة في العقيدة.
نعم.
البصيرة والبصيرة في العقيدة يخشون من التفرق.
نعم.
الربون كلام العقيدة يرون أن ذلك شد فرقة والاختلاف بينهم وبين الناس.
نعم.
ومتخلوا في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الذكر والعلم ونحو ذلك.
نعم.
دعوا من هذا ويجمعوا الناس.
نعم.
فيستمعوا لهم. وبسبب هذا كثر يعني يتابعون لهم ويتاخرون في الإسلام بأسلافهم.
نعم.
لكن لا يكون عندهم بصيرة في العقيدة.
نعم.
فلو ضموا إلى ما هو عليه العقيدة انتهى أمرهم.
نعم. ما هو توجيهكم يا شيخ لنا في هذه البلدة وغيرها؟
أنا تناقض هذه كم على طريقة قالكم الإخوان.
نعم.
اتحدوا عليها تعاونوا عليها.
نعم. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم.
بارك الله.
السلام عليكم.
بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الطائف يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في تاريخ 28/3/1413 من بلدة الأرقاوية.
نعم.
السلام عليكم.
السلام.
سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم.
عندي سؤال يا شيخ مهم. سؤالي هو يا سماحة الشيخ.
وفق الله وإياه.
أنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو.
نعم.
أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وأخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية، بحيث أنهم يتجاذبونني فيما بينهم، والذي قد عانيت منه الكثير والكثير، وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها
واختصتها لنفسها وأتباعها، لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب، ونريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها.
في أي بلد؟
نعم.
في أي بلد؟
أنا؟
إيه.
أسكن في أي بلد؟
إيه.
وللآن أكلم.
الطائف؟
لا الكلام.
إيه.
كلمة من الأرطاوية.
الأرطاوية.
نعم.
على كل حال تقيد بجماعة معينة ما ينصح أي. أول إنسان يتغير بالشرع، قال الله قال الرسول، المجتمع والسنة. لكن أحسن الجماعات اليوم الثلاثي يقولون ما أنصار السنة. وأنت كبير السلف الصالح. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان وأشباه من يتعلق بالسنة ويعظمها. يتعلق بالكتاب والسنة. قال سماهم أنصار السنة وسماهم سلفيين أو ما سماهم مصريين. المهم أن يكون همهم بالتعلق بالكتاب والسنة. تحكيمهما والحرف على العمل بهما. أما مجرد يكون يتحزب لقاء الجماعة يرضى الله ويرضى ربنا لا هذا ما يصلح. أقول من تحكيم الدائرة إلا الشرعية يكون عنده بصيرة ويسأل عنا الشرع عليه ولا ينضم إلى هؤلاء ولا بالإمام الكلي بل ينضم معهم في الحق والخير الهدى. أما إخوان المسلمون أو جماعة التبليغ لا هؤلاء عندهم بعض الأخطاء، لكن مثل السلفيين الذين يعتنون بالكتاب والسنة وإذا صار السنة في الجهات المعروفة الحاصل شبه الإخوان اللي يعتنون بالقرآن والحديث خلق معهم، يعتنون بالقرآن والحديث خلق مع هؤلاء، تدفع معهم تدرس معهم تبحث الأثر معهم تسلم العلم مع السلفية.
يعني يا شيخ أضم إلى يعني منهج السلفية؟
نعم
نعم انضم الى يعني منهج السلفيه
الصحيح اصحاب النبي واتباعهم باحسان هذا السلفي.
نعم. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني اسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على اشياء منهج السلف الصالح؟
اذا اشاركوا شيء تقول لا تكتبوا الشيخ محمد العلمي صاحب وسام طوال الرجال كلام الشيخ جماعه كثير اخرين اخوانكم يبقى شيء
جزاك الله خير يا شيخ، أثابك الله يا شيخ. السلام عليكم.
أيضا مما يسبب يا عباد الله مما يسبب الاختلاف تعدد الجماعات، تعدد الجماعات اللي يسمونها جماعات الدعوة. الدعوة لا شك أنها من أمور من أهم أمور الدين وأمر مطلوب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن هذا لا يعني إن كل داعية يكون له جماعة وينفصل عن الجماعة الأخرى. الواجب على الدعاة إلى الله أن يجتمعوا وأن يوحدوا منهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يصححوا أخطاءهم، من عنده خطأ يصححه، ويتعاونون على الدعوة ويتشاورون ويتفاوضون، هذا طريق الدعوة الصحيحة. أما تشتت الجماعات وكثرة الجماعات وتقبل الأفكار التي تفد من الخارج هذا هو الذي يسبب النزاع ويسبب الافتراق. لماذا نتلقى الأفكار من الخارج؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا ونرجع إلى هدي السلف الصالح وإلى ما كان عليه علماؤنا في هذه البلاد بلاد التوحيد؟ لماذا لا يكون منهجنا هذا؟ لماذا نستورد الأفكار ونستورد المبادئ من جماعات في الخارج الله أعلم بها؟ لو كان فيها صلاح لأصلحت بلادها. هالجماعات اللي في الخارج لو كان فيها صلاح وفائدة لأفادت بلادها وأصلحت بلادها، فلماذا نفرط بهذه النعمة التي نعيشها، نفرط فيها ونستورد الأفكار والمبادئ والمناهج من الخارج؟ هل نحن في شك من واقعنا؟ هل نحن في شك من عقيدتنا؟ هل نحن في شك من علمائنا؟ لماذا نغير المسار لماذا لا نسير على ما سار عليه سلفنا؟ لماذا لا نبقي على هذه الجماعة في بلادنا وهذه النعمة ونكون جماعة واحدة، نتعاون ونتشاور ونتناصح ونكون جماعة واحدة كما كانت ولا تزال ولله الحمد. لكن في من يريد أن يفرق هذه الجماعة، ولكن نسأل الله أن يصلح ضال المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت قبل فترة قرأت قبل فترة كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال فيه مؤلفه محمد سرور زين العابدين: نظرت في كتب العقيدة فوجدتها أنها كتب كتبت في عصر غير عصرنا، وأنها تحل قضايا ومشكلات ليست في عصرنا، وأن عصرنا يحتاج إلى حلول وقضايا. ومن ثم فأسلوب كتبت فيه العقيدة أسلوب جاف، أو كما قال الكاتب هذا. فكذلك فأعرض عنها كثير من الشباب. ما حكم يا شيخنا في هذا الموضوع، أو ما حكم هذه المقالة وهذه الكلمة؟
أنا قلت لكم قبل قليل، لماذا نستورد الأفكار من الخارج؟ لماذا نستورد من محمد سرور زين العابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار؟ لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب علماء التوحيد التي صدرت عن علماء، لم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يدرى عن مقاصده ولا يدرى عن أيضا مقدار علمه، بل الذي نعلم أن هذا رجل جاهل، أنه رجل جاهل، وإن كان عنده شيء من العلم فهو يقصد التضليل في هذا الكلام. هو يقصد أن يصرف الشباب عن كتب العقائد وأن يوجههم إلى الأفكار الجديدة، إلى الكتب الجديدة التي تحمل أفكار أمثاله. فعلينا أن نحذر من هذه الدساسة، هذه دسيسة باطلة، دسيسة باطلة. يريد أن يصرف شبابنا عن كتب سلفنا الصالح. الحمد لله نحن أغنياء بما خلفه لنا أسلافنا من كتب العقائد وكتب الدعوة، وليست بأسلوب جاف بل بأسلوب حي ولله الحمد، أسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال صحيح البخاري صحيح مسلم فيها العقائد هذه. البخاري ومسلم فيه باب للعقيدة، وما وكذلك في صحيح مسلم وغيره من دواوين الإسلام، كتب الحديث أيضا كتاب الله القرآن الكريم فيه العقيدة وفيه بيان العقيدة وبيان الشرك وبيان الشبه والرد عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كتب الأئمة من أمثال كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام أهل السنة، بل هو إمام الأئمة. كتب الإمام أحمد رحمه الله برده على الجهمية والزنادقة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للآجري، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام الإمام ابن القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 8742.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرنا لهذا اللقاء المستضيف فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. سائل النسل يقول: أنا شاب هداني الله على أيدي بعض الأخوة الذين وجهوني وخرجت معهم 3 أيام إلى قطر، ثم قيل لي من أحد طلبة العلم أن هذا العمل ليس من السنة وأن هذا العمل بدعي، وهل الإنسان إذا ذهب في سبيل الله بدعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فالحمد لله على ما ذكرته من هداية الله لك، ونسأله لنا ولك الثبات على الهدى. ثم لعلك تعني بهذه الجماعة جماعة التبليغ، وجماعة التبليغ صوفية مقنعة مركزها الهند، وأظن أن رئيسها وإمامها الموجود هو إنعام الحسن، والذي قال لك إن هذا العمل بدعة يعني ما ينتهجونه من الخروج أياما محددة يلزمون بها أنفسهم، وهذه المدة ليست مقصورة على 3 أيام، بل منها غير ذلك 40 يوما و4 أشهر. وليا لنصوص الكتاب الكريم وتحريفا لها عن ظاهرها، استدلوا على بدعة الخروج الأيام المحددة بآيات من كتاب الله، فمثلا قوله تعالى: سيحوا في الأرض 4 أشهر، يقولون هذه الخروج المعتبر عندهم، والذي يتأمل هذه الآية يجدها فيما أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به في الحج الأكبر وهو عيد النحر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يؤذن في بهذه الآيات من صدر براءة سورة التوبة، إعلاما للمشركين بأن يسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعني من ليس له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهجهم، هو التفسير، هو في الحقيقة التفسير الباطني للقرآن الكريم. فمثلا يؤولون قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم لما تضمنته الآية من صفاتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفات الثلاث هي الصفات التي نالت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية على الأمم. ولكن هذه الجماعة الصوفية المقنعة تلوي هذه الآية ليا فتقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الذين يخرجون مع هذه الجماعة في سبيل الله، ويحرفون سبيل الله بأنه هو الخروج معهم وليس الجهاد في سبيل الله. فإذا الخروج الذي يفسره التبليغيون بأنه خروج في سبيل الله ليس في الحقيقة هو في سبيل الله، ليس هو المعني بآيات الكتاب في سبيل الله. المعني في سبيل الله إذا أطلق في الكتاب الكريم فهو الجهاد، مجاهدة الكفار أعداء الإسلام من كفار اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. وأقول ما دمت قد نلت من الله سبحانه وتعالى الهداية فأوصيك أولا بالانفصال عن هذه الجماعة، لأنهم يريدون ممن يتبعهم أحد أمرين: لا تفتر جهودهم في تحصيل أحد أمرين، إما أن يكون الإنسان صوفيا يبايع على السلسلة الصوفية الرباعية السهروردية والجشتية والقادرية والنقشبندية، وهذه البيعة لا يأخذونها عليه إلا بعد اختبارات قاسية وتجارب يجرونها عليه، وإن لم يتيسر هذا فإلى الأمر الثاني، وهو أن تموت عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح في نفسه، فيصبح الإنسان جاهلا بعقيدة التوحيد، جاهلا بالعلم. ومن ترهات هذه الجماعة وبلاياها أنهم لا يدعون إلى التوحيد، وأن تابعهم لو جلس معهم سنية عمره لن يستفيد علما شرعيا بالعقيدة ولا بالأحكام ولا بغير ذلك من شعائر الإسلام. كل ما في الأمر أنهم يروضونه ترويضا فقط، فقط ترويضا فقط. وهذه الجماعة لها وجه خبيث هو الذي يخفونه عن الناس، وهو الصوفية، ولها وجه حسن وليس بحسن، ولكن نحن نقول تجوزا في العبارة، وهو الدعوة إلى الله، لكن الدعوة إلى الله على عمى وعلى جهل، الدعوة إلى أن يكون المسلم جاهلا بالعلم مفصولا عن العلماء، ويكسبون عواطف الناس بما ينفرون به من ضلال المسلمين، ينتشلونه من الخمارات ومن الكازونات ومن دور السينما إلى غير ذلك، يكسبون بهذا عواطف الناس، ولكنه هذا الذي يكسبونه إذا استولوا عليه يبقى جاهلا لا يعرف منهجا إلا منهج هذه الجماعة الضالة المضلة.
السؤال الثاني يسأل: هل هذه العبارة صحيحة؟ نحن مطالبون بالجهد والهداية من الله، والهداية من الله تأتي، أنت تتحرك هنا والله ينزل الهداية، قد تنزل بأمريكا، قد تنزل بالهند هنا أو هناك إلى آخر، أو في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في مكة والهداية تنزل في المدينة، فهل هذا القول صحيح؟
القول بأننا نتحرك نجتهد والهداية بيد الله هذا قول صحيح. نعم، الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الدعاة على الله على بصيرة من بعده، هداية الدلالة والإرشاد، وهي الواردة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق والقبول، هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلب، قبول الإنسان الحق، هذه إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أحد من خلقه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له منها شيء، وهي المنفية بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. وأما بقية الكلام فهو كلام باطل سفسطائي، هوس الصوفية، أملاه عليهم هوس الصوفية، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك بمكة والهداية تنزل بالمدينة، بل إن أهل المدينة سبب هدايتهم وقبولهم الإسلام أنه جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه يوم عرض نفسه على القبائل بمكة، وكذلك وفد آخر بيعة العقبة الثانية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علموا ما عنده بايعوه، وكان يقول بعض القوم لبعضهم هذا هو النبي الذي كانت تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. فشاء الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وسابق علمه أن ينال الأوس والخزرج الأنصار شرف السبق إلى الإسلام ويبوء اليهود بغضب الله ولعنته. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مندوبه وصاحبه الجليل مصعب ابن عبير ابن عمير رضي الله عنه، وهذا كافي في زيف هذه الدعوة أبدا. قد يكون هذا من هوس الحلولية، وهي بعض طوائف الصوفية تتحرك هنا والهداية تنزل هناك. هذا كلام سفسطائي ما أملوا عليهم إلا الحلول والهوس. فالهداية من عند الله، ولكن لها أسباب. أسبابها أن أسباب هداية التوفيق بإذن الله تعالى أن الإنسان يبين للمدعوين، يبين لهم وتبلغهم الدعوة. أما أن ينال الإنسان الهداية بحركة لا يسمع بها ولا تبلغه، هذا لم يقل به أحد من أئمة المسلمين فيما أعلم، بل لم أجد عليه نصا من كتاب ولا سنة. فالهداية سببها مع توفيق الله عز وجل، هداية التوفيق يعني سببها هداية البيان وهي هداية الدلالة والإرشاد، بمعنى أن المدعوين تبلغهم الدعوة مشافهة من الداعية أو مكاتبة أو. ومما يدل على هذا أن رسول الله على زيف هذه الدعوة الباطلة تحرك هنا والهداية تنزل هناك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفى أيضا بالدعوة في مكة والمدينة، بل أرسل رسائل إلى الملوك خارج الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام. فلو كان هذا صحيحا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هنا والله سبحانه وتعالى ينزل هداية هناك. الله سبحانه وتعالى لا يستحيل عليه شيء، لكن ليس هذا مما جرت به سنة الله سبحانه وتعالى فيما نعلم في الدعوة، أن الإنسان يدعو في مكان والناس هكذا يلهمون الهداية على بعد. هذا لم يقل به أحد أبدا، فهو هوس الصوفية الحلولية.
السؤال الثالث يقول ما هو المفهوم والتفسير الصحيح لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله؟
اولا نقول ما معنى تقوى الله. فالتقوى في اللغة من الوقاية، فالانسان يتوقع ما يحذر ويخافه بما يملك من الوسائل والأسباب، فهو يتقي حرارة الأرض الرمضاء بالحذاء، ويتقي وهج الشمس بالمظلة، ويتقي وهج البرد بالملابس المتينة القوية. وأما التقوى اصطلاحا فهي فعل ما أمر الله به على حقيقة من الله، على نور من الله، ابتغاء مرضات الله، وترك ما نهى الله عنه على نور من الله اتقاء سخط الله. فالمتقي هو الذي يفعل الأوامر والنواهي امتثاعة لله وامتثالا له خوفا وطمعا، يجمع بين الخوف والرجاء. فإذا تقرر هذا فنقول والعلم عند الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني أن من الأسباب التي ينال بها الإنسان العلم النافع تقوى الله سبحانه وتعالى على ما قدمنا تفسيره، والله أعلم.
السؤال الرابع يقول: هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر أو 40 يوما أو 3 أيام، وما صحة أثر عمر هل لا أتممت 40؟
لم أقف ولم أسمع بما ورد في السؤال من خروج النبي صلى الله عليه وسلم مدة معينة، بل كان صلى الله عليه وسلم يجهز السرايا، يغزو بنفسه ويمكث حسب الحاجة ثم يعود إلى المدينة، ويبعث البعوث وتعود البعوث بعدما تنهي مهمتها. وأما أثر عمر فإني لم أقف عليه، ولكن أخشى أنه مأخوذ من حياة الصحابة للكان دهلوي، وهو الخليفة الثاني لمحمد إلياس، أظنه ابن محمد إلياس ولا لا؟ أظنه ابن محمد إلياس، وعلى كل حال هو بعده، وفيه من الخرافات والأكاذيب ما فيه، فلينظر هذا في كتب السيرة وكتب السنة، فإن صح فمعناه، إن صح هذا الخبر فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من أو أراد من أو, أو, أو حث عمر أن يبقى 40 يوم في مهمة معينة يرى أنها تستدعي 40 يوما، وعمر رضي الله عنه لما أنهى مهمته عاد، هذا على صحة الخبر، وهذا كلام لا تترتب عليه سنة، لأن الإنسان قد يذهب في مهمة يقدر لها أياما معدودة ثم يعود قبلها فيقول من بعثه لما لم هل أتممت كذا، لو أنك فيقول المبعوث بعد أن عاد أنهيت المهمة المقررة أنهيتها، فيصبح لا اعتراض عليه، والله أعلم.
السؤال الخامس يقول السائل: خرجنا إلى باكستان وشكلنا إلى مسجد بريلوية ومكثنا 4 أيام ونحن نصلي خلف هذا البريلوي، وكان أميرنا يعلم أن هذا بريلوي، ثم تبين لي بعد مدة أن البريلوية مشركين.
أظنك تسأل عن حكم ما مضى من صلاتك معهم، فما دمت لا تعلم شركهم فصلاتك صحيحة إن شاء الله ولا قضاء عليك. وفيما بعد لا تصلي معهم ولا أعلم مع من شاك لهم من المشركين.
السؤال السادس يقول: ما هو حكم من أول جميع آيات الجهاد إلى أنها خاصة بالجهاد القولي العملي، يعني جهاد اللسان؟
هذا تأويل فاسد باطل زائف، يراد منه صرف الجهاد إلى عمل جماعة التبليغ، وهذا هو غالب الظن عندي، وإن كان من غيرهم فإنهم دعوة تروج بين ضعفاء العقول من المسلمين، يقصد منها إبطال فريضة الجهاد، فليعلم هذا وليتنبه إليه، فالجهاد فريضة محكمة حتى يأتي أمر الله، وسينزل عيسى عليه الصلاة والسلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومما يقوم به الجهاد ووضع الجزية، يعني لا يقول بالجزية، إما إسلام وإما السيف.
السؤال السابع يقول السائل: بعض العلماء يطلق على الجماعات ومنها جماعة التبليغ أنها فرق وليست جماعة، لأن الجماعة ما كان وليست جماعات، لأن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وأنا أسميها فرقة، ولكن نقول جماعات من الناحية اللغوية وتجوزا في العبارة وتنزلا مع القوم على اصطلاحهم، لأن هذا المسمى لا يغير الحقيقة. ولا جماعات في الإسلام إلا أهل السنة والجماعة، فهم جماعة واحدة. وإن لم يكن ممن ينتهج السنة إلا رجل واحد فهو جماعة المسلمين، وما عداهم وما عدا ذلك من الفرق أو الجماعات كما يسمونها فهي فرق ضالة مضلة، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن الفرقة بمعنى الجماعة، وهذا اصطلاح حادث، اصطلاح حادث. فنحن من باب أنه اشتهر لدى عامة الناس نقول جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة كذا إلى آخره، نقول جماعة لأنه لا يكاد يعرف الفرقة. أما الذي لا مراء عندنا فيه فهم فرق، ولا يخالطني شك أنهم من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الجماعات باختلاف مناهجها هي جماعات ضالة مضلة، وهي تندرج تحت الفرق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق تزيد على 73، ولكن هذا معروف ومقرر في علم الأصول من العدد الذي لا مفهوم له، فلا يقصد به الحصر، لا يقصد به الحصر، فقد تبلغ الفرق 100 أو 200 أو أكثر من ذلك. المهم أن نسبة واحد من 73 هم أهل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الفرقة الناجية المنصورة، وما عدا تلك الفرقة فهم جماعة أو جماعات الضلال وفرق الضلال.
السؤال الثاني يقول السائل: هل ثبت أن بعض شباب هذه البلاد بايعوا الهام الحسن على الطرق السلسلة الرباعية، طرق الصوفية في الهند والجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية؟
هذا شائع ومنتشر أن بعض الشباب السعودية المغترين وقعوا في هذه البيعة، ولكن بعدما عرفوا زيفها تنصلوا منها وكشفوها، ولا أستحضر أسماءهم الآن، لكنه شائع ومنتشر. وهنا نشير إلى أن كل بيعة غير بيعة الإمام الذي ارتضاه المسلمون أهل البلد هي بيعة باطلة وبدعة في دين الله. فمن بايع من أهل هذه البلد جماعة التبليغ أو غيرها من الجماعات الإسلامية كما يزعمون فقد ابتدع في دين الله، وأرى أنه يستحق من إمام المسلمين العقوبة الرادعة، لأن هذا افتيات على الإمام. ولا يجوز فيما أدين الله به أن يكون في هذا البلد تنظيم عام، وسواء كان هذا التنظيم إداريا أو دينيا، دون موافقة ولي الأمر. وما يتلقاه أهل هذا البلد من الخطط والتنظيمات في سلك جماعة معينة افتيات على ويبيعون فهو افتيات على ولي الأمر، افتيات على ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة ورضيه المسلمون لدينهم ودنياهم.
فمن الناحية فالإمام معروف، والإمام نصب للدعوة عندنا إماما ينوب عنه، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هو الذي يحق له أن ينظم للدعوة في البلد بموافقة ولي الأمر، له صلاحيات محددة ونظام معروف. هذا الذي أدين الله به من خلال ما أفهمه من نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال التاسع، يقول السائل: في بعض قادة جماعة التبليغ في هذه البلاد عندما سئلوا لماذا أدخلت القبور إلى مركز جماعة التبليغ في الهند المركز الرئيسي، أفادوا بأنهم أدخلوا القبور، أن الهنود أدخلوا القبور إلى المسجد سدا لذريعة الشرك حتى لا يذهب عامة الناس إلى المقبرة وتنصرون في هؤلاء الصالحين، وما جوابكم على هذا السؤال؟
هذا إزالة الباطل بالباطل، لا يزال الباطل بالباطل، ولكن هم لا ينكرون الطواف بالقبور وسؤال أصحابها، منهم من يعتنق هذا ولا ينكر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجدا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وغير ذلك من أحاديث الوعيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يتخذ القبور مساجدا، ولا يجوز إدخال القبر في المسجد. هذه حجة واهية. فإن كانوا صادقين أنهم أهل توحيد فليزيلوا هذا، لكنها حجة داحضة وباطلة، وهذا ضمن البدع التي هي عندهم، البدع الشركية والمخالفات الشرعية وما أكثرها، وكفى بها أن يكون ضمن بيعتها السلسلة الرباعية الصوفية الجشدية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، فهي مزيج من أربع طرق صوفية. نعم.
السؤال العاشر، يحتجون يا شيخ ويقولون أنتم تنكرون علينا وجود القبور في المركز الرئيسي للجماعة في الهند، وهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام يوجد في المسجد في المدينة المنورة، فما جاوبكم على هذه الشبهة؟
شبهة أوهى من خيط العنكبوت. أولا، إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا في المسجد، بل هو في حجرته، وإنما أدخله الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وأنكر العلماء ذلك، أنكر العلماء ذلك لما يترتب عليه من المفسدة، فليس هو في أصل المسجد، ولكنه أدخله الخليفة الوليد بن عبد الملك، وما دام الأمر كذلك فليست هذه حجة. ثم القبر معزول عن المسجد. والوجه الثاني أنه لو تمكن من فصل القبر عن المسجد فصلا تاما بحيث يكون في ساحة خاصة به خارج المسجد لكان حسنا، ولكن لا أظن ذلك ممكنا. والآن قبر النبي صلى والآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف به أحد ولله الحمد، لا يطاف به إلا ما يحصل من بعض عامة عوام المسلمين وجهالهم، يحصل تحصل بعض الأشياء ولكنها تدفع. فظهر بهذا بطلان هذه الحجة، ونكرر بأنه لا يزال الباطل بالباطل، بل الباطل يزال بالحق، والسنة هي التي ترفع البدعة، لا ترفع البدعة بدعة أخرى.
السؤال العاشر يقول، السؤال الحادي عشر يقول: يخبر الشباب الأسباب الخروج والذهاب إلى دول الخليج وبلاد الهند، وفي النقيض لا يبدونها للعلماء في طلب العلم في هذه البلاد، ثم يزعمون أن علماء هذه البلاد لم يدروا ويصفونهم بعبادة الدنيا.
هذا هو منهج الجماعة، جماعة التبليغ، هذا هو منهجهم. فصل الشباب المتحمس للدعوة عن العلماء في بلده حتى لا يكسب العلم ولا يتضلع من فقه الكتاب والسنة ولا يترس ولا ترسخ عقيدة التوحيد في نفسه، هذا هو منهجهم. فصل العلم، فصل الشباب عن العلماء، ووصف من لم يخرج معهم وصفه بعبادة الدنيا، وليس تحصيل الأموال أو السعي في الدنيا لكسب الأموال الكثيرة عيبا ولا منكرا إذا كان من أوجب الحلال ويؤدى فيه حق الله وحق العباد. ليس جمع المال منكرا إذا كان العبد يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكون الأموال الكثيرة من البساتين وقطعان الإبل والغنم والدراهم والدنانير وغير ذلك، يملكون الأموال الكثيرة وما عابهم ذلك.
السؤال الثاني عشر يقول السائل: المنتسبين لهذه الجماعة من أبناء هذه البلاد ما حكمهم؟ وهل هم يتفاوتون في القرب من البدعة أم هم سواء؟ وما حكم خروجهم إلى قطر والكويت وباكستان؟ وما حكم الخروج الداخلي الذي يفعلونه هنا وهو داخل مناطق البلاد ويسمونها خروجا؟
أولا لا أرى الخروج مع هذه الجماعة، وأراه تعاونا معهم على نشر بدعته، والذي أعرفه أن هذه الجماعة حلت بأمر ملكي عام 400 للهجرة بعد حادثة الحرب. اطلعت هذا بحكم عملي إداريا في مركز الدعوة بالمدينة آنذاك، فأرى أن الخروج معهم يخالف طاعة ولي الأمر. وإذا أراد المسلم أن يدعو إلى الله فليدعو على بصيرة، يأتي الناس ويعظهم ويذكرهم ويرغبهم ويرهبهم ويعلمهم ثم يدعهم وشأنهم. ولو ترافق عدد من الدعاة إلى الله، منهم من يقوم بالدعوة ومنهم من يصلح شأن إخوانه، لا بأس بذلك إن شاء الله. أما الخروج المنظم الذي له أنظمة وله مناهج وفلسفة كما قدمنا، فهو هذا منهج الضلال في هذه الجماعة. والمنتسبون إليها، منتسبون لجماعة التبليغ، أقسام متفاوتة، فمنهم الصوفية الخالصة ذات السلسلة الرباعية، وهم الذين بايعوا رئيس الجماعة في الهند، وهو حاليا أظنه إنعام الحسن. والصنف الثاني من غره ما يظهرونه من الوجه الحسن، هو الدعوة إلى الله والعبادة، وهذا الصنف قد يكون منهم علماء كبار أجلة، قد يكون بينهم أساتذة جامعات إلى غير ذلك، فهذا القسم مخدوع. والكثير من هذا القسم المغترين لما عرفوا باطل تلك الجماعة وزيفها وانحرافها انفصلوا عنها وصاروا يكشفون للناس عورها ويقولون كلمة الحق ويصدعون بها لا يخافون في الله لومة لائم. ومن أولئكم القوم الذين كتبوا في هذه الجماعة كتابة جيدة، الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله، فهو يكتب عن علم وعن خبرة، لا يكتب بالأقاويل ولا بالخرص ولا بالظن. والقسم الثالث عوام سبقت إليهم هذه الجماعة وجذبتهم معها فانخرطوا في سلكها، والعوام يعني حظ من سبق إليهم، فإن سبق إليهم داعية التوحيد والكتاب والسنة ظفر بهم لطيب فطرتهم. والصنف الرابع أناس كانوا يعيشون في فراغ وفي ضلال، انتشرتهم هذه الجماعة من المقاهي ومن الحانات ومن الخمرات ومن الشوارع، ضيع من المسلمين ضلال، فرأوا أن الله هداهم على أيديهم، فهم يدين لهم بالولاء ولا يرون أفضل منهم لما نالوه من على أيديهم من الهداية كما يقولون. وبهذا يتبين أنهم متفاوتون وليسوا سوى في الحكم. فنحن يوم نصدر حكمنا على جماعة معينة نصدره عليها في الجملة، أما الأفراد فلا يصدر عليهم هذا الحكم ولا يوصفون بهذا الوصف إلا حينما ينظر في حالهم ويبين لهم الحق، فإن قبلوا فلله الحمد والمنة، وإن أصروا فنقول عملكم هذا بدعة ونخشى أن تكون مبتدعا. ولا أتورع عند إصراري أن أقول أنت مبتدع لأنك تنتحل هذا المنهج وهذا المذهب.
وفي نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالمعهد الثانوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التدريب في موازين أعماله يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، بما أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله ببعض الأسئلة التي ألقيت على فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في محاضرة بعنوان لزوم السنة وأثرها حاضرا ومستقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هنا سائل يقول: ما رأيك بمن يقول أن أكثر مجالسنا نتكلم فيها بالتوحيد والأمور الفقه، وهذا يقسي القلب ولا بد أن توجد طبقائق في مجالسنا؟
والله أقول أكرمكم الله الجعلان، تعرفون الجعلان؟ وين تعيش؟ الذي يقسو قلبه من التوحيد ومن الفقه ومن القرآن والسنة هذا هو أخو الجعلان. الجعلان إذا شمت الطيب ماتت، وإذا شمت العذرة انتعشت. والله ما عندي تفسير لهذا، ما أعرف أقيس من الله على هذا.
يقول: ما تنصح الشباب، يقول ما تنصح الشباب لقراءة الكتب النافعة بعد كتاب الله للنجاة عن جهات الفتن والضرر؟
هذا سؤال وجيه، وأظن يعني مجملا تقدم يلزم جماعة المسلمين وإمامها: اقرأوا كتب الحديث والفقه وكتب العقيدة، كتب التوحيد، كتب السلف، واجلسوا إلى أهل العلم الموثوقين المشهود لهم بالفضل والصلاح، والحمد لله ما أكثرهم، حتى أن كثير من أهل العلم الآن لزم الصمت، لزم جماعة المسلمين ما سكت، هذا الحمد لله خير، هذا يصلح. ولا مانع أن تقرأ أيضا من كتب الأدب لتأخذ من الشعر والنثر ما تستعين به على فهم اللغة وتحسين الأسلوب، ولا مانع أن تقرأ من كتب الأعداء بعد أن ينضج فكرك لتعرف شبههم وتعرف موقف السلف منهم، موقف الإسلام منهم، هذا أمر جيد، هذا يكون واجبا.
هنا سؤال والعلم الأخير، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى سماحة الشيخ، ما قول فضيلتكم على من يقول هناك قضايا أهم من الدعوة إلى التوحيد، وأن الناس موحدين ما داموا قد قالوا شهادتين وأدوا أركان الإسلام، ولا بد علينا الآن جمع شمل المسلمين لمواجهة الأعداء؟
والله هذا مضى الجواب عليه، لكن أقول المنافقون أدوا أركان الإسلام، أدوا أركان الإسلام، شهدوا الشهادتين وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاموا معه وحجوا معه وقتل بعضهم معه في ساعة في ساحة المعركة، أليس كذلك؟ فأين هم؟ في الدرك الأسفل منه. أما اجتماع الأمة كلها على التوحيد لن لا تفكروا فيه، اللهم إلا إذا جاء المهدي، إذا جاء المهدي نعم يعود الناس كما كانوا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، أما الآن لا تفكر فيه أبدا، ولا يمكن أن يجتمع هذا الجمع العرم غمداء الذي يقدر ما أدري بكم مليار ولا أكثر، خذ واحد من ألف، خذ من الناس كلهم واحد من ألف من أهل الجنة والباقي في النار. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا آدم، يقول لبيك يا رب، فيقول ابعث بعث النار من أمتك، فيقول وما بعث النار يا رب، فيقول من كل ألف 999 كم نسبة الناجين؟
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة وعلى هذه الأجوبة النيرة المباركة، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يكون هذا اللقاء بداية وانطلاقا للقاءات أخرى، فإن حاجة الشباب إلى معرفة المنهج الصحيح حاجة قوية، بل إن الكثير لا يتخبط خط عشواء يمينا وشمالا ويظن أنه على الصواب، ولكن الاتصال بأهل الفضل وأهل العلم الذين قد ارتووا من مشكات النبوة، الذين قد ورثوا هذا وأخذوا منه بحظ وافر، فهم الذين يستفاد بتوجيهاتهم ويستناب بآرائهم الطيبة المباركة التي توافق الكتاب والسنة، وهذا ظننا، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفق الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الطائف يوم الخميس بعد صلاة الظهر في تاريخ 27/3/1413 من بلدة العرفاوية.
شيخ عبد العزيز، كيف حالك يا شيخ؟ كيف بخير ان شاء الله؟ في عندي اسئله يا شيخ، بس طويله شوي لو تحملتنا يا شيخ. نحن شباب من الارطاويه. نعم.
ارطاويه
الان؟ نعم. دخل علينا منهج جماعه التبليغ، وقد انضم الى هذه الجماعه بعض اهل البلده ويحاولون التاثير على الناس الاخرين باقناعهم بالانضمام الى هذه الجماعه، وحيث ان هذه الجماعه قد قيل فيها وكتب فيها الكثير والكثير من بعض العلماء وطلبة العلم، وقد سببت لنا بلبلة وفرقة في هذه البلدة، وقد اقترح علينا بعض الإخوان الغيورين بالاجتماع والتعالف وعدم الانضمام إلى أي جماعة كانت، بل الاجتماع على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وعند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، وحيث أنه كان في السابق يوجد حلقة ذكر قد أسسها بعض الإخوان في هذه البلدة، ولكن هذه الحلقة قد دخل فيها هذا المنهج الذي يطالب الحضور بالخروج والانضمام إلى هذه الجماعة، فكان هذا هو السبب في التفرق وعدم التآلف.
هذا لا شر عليكم طيب.
نعم.
لا شر عليكم هالكلام.
نعم.
مع كتاب السنة والتعاون بالتقوى تكرههم في مسألة الحق بالدليل.
نعم.
هذا هو الطيب.
نعم.
بدل ما التفريغ عندهم جهل، عندهم يعني هذا النصيحة ولا عندهم تحمس. الله أمر في الأشياء.
نعم.
لكن كثير منهم جهال.
نعم.
ما عندهم بصيرة في العقيدة. فلا ينبغي الانضمام إليهم إلا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجههم ويكون معهم في إيضاح الحق.
نعم.
مع عامة الناس لا.
نعم. طيب في سؤال آخر يا شيخ.
من يعلمون أهل السنة يوجهونهم.
نعم.
ويرشدونهم.
نعم.
حتى تكون دعوتهم كاملة مستقيمة.
نعم.
ولو عندهم حماس وصبر رفع الله في أشياء مثلا لا يجيهم ناس، لكن ما عندهم بصيرة في العقيدة في الغالب يعني في الأغلب.
نعم. في سؤال آخر يا شيخ.
قال لهم تتحدون تستقلون تكونون جماعة واحدة للدعوة.
نعم.
أطلع.
في سؤال آخر يا شيخ.
ما
شاء الله يكون تسمع عن هذا.
نعم.
نعم. يا شيخ، يا
سماحة
الشيخ. إنه مما حفزنا على الاستمرار فيما نحن فيه من التعافي ونبذ الفرقة ما سمعناه وقرأناه من بيان هيئة كبار العلماء في الجلسة المنعقدة في الطائف في 19/3/1413 التي تحذر من الفرق والحزبيات الأجنبية وعدم الارتباط بمناهجها وأفكارها المنحرفة. وقد اقترح بعض الإخوان الغيورين بترك هذا السبب الذي فرقنا والتصدي له وإسكات كل من يطالب بالخروج والانضمام مع هذه الجماعة أو أي جماعة أخرى، وذلك درعا للفتنة وسد مداخل الشيطان.
نعم.
والتعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، علما بأنه قد حصل التفرق عموما في مناطق المملكة بين شبابنا أينما نزلت هذه الجماعة ووجدت هذه الفرقة، فما هو توجيهكم يا سماحة الوالد؟
الله الطيب، الطيب هو هات الانضمام بينكم.
نعم.
تعاون على بين الكتاب والسنة.
نعم.
جلسات وحلقات.
نعم.
تعلم الكتاب والسنة.
نعم.
تعلم الأحكام الشرعية والقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب على العلم المعروفين مثل ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في الرجب أئمة الدعوة في الدرر الفنية قد حل الدين، كل هذه كتب هي الطريقة التي طريقة التي جيد.
نعم.
أما إذا ما من جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين أو جماعة كذا لا تركوا خلكم وحدكم.
نعم.
علم بالله وتعاون على البر والتقوى.
نعم.
رفعوا فيما بينكم في الدعوة إلى الله والدروس والتبشير.
نعم.
في
سؤال أخير يا شيخ.
إيه؟
سؤال أخير.
إيه؟
يا سماحة الوالد، هل جماعة التبليغ على منهج السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة ومنهجها على الكتاب والسنة ونبذ البدع والخرافات أم لا؟
وعندهم هذا المنهج في الدعوة إلى الله وتعظيم الإسلام والدعوة إليه والتعليم من الطرق الأخرى، لكن ما عندهم البصيرة في العقيدة.
نعم.
البصيرة في العقيدة يخشون من التفرق.
نعم.
الربون كلام العقيدة يرون أن ذلك شد الفرقة والإختلاف بينهم وبين الناس.
نعم.
ومتخلوا في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الذكر والعلم ونحو ذلك.
نعم.
دعوهم هذا ويجمعوا الناس.
نعم.
فيجتمعوا لهم. وبسبب هذا كثر يعني يتابعون لهم ويتاخرون في الإسلام في أسلافهم.
نعم.
لكن لا يكون عندهم بصيرة في العقيدة.
نعم.
فينضموا إلى ما هم عليه العقيدة انتهاوا تمرضوا.
نعم.
الله يصلح حالك.
ما هو توجيهكم يا شيخ لنا في هذه البلدة وغيرها؟
أنا تناقض
هذه الكلمة
على
طريقة قالكم
الإخوان.
نعم. اتحدوا عليها وتعاونوا عليها.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم.
بارك الله.
السلام عليكم.
بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الطائف يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في تاريخ 28/3/1413 من بلدة الأرقاوية.
نعم.
السلام عليكم.
السلام.
سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز؟
نعم.
عندي سؤال يا شيخ مهم. سؤالي هو يا سماحة الشيخ.
وفق الله وإياه.
أنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو.
نعم.
أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وأخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية، بحيث أنهم يتجاذبونني فيما بينهم، والذي قد عانيت منه الكثير والكثير، وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واختطتها لنفسها وأتباعها، لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن من هجر هو الصواب، وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها.
في أي بلد؟
نعم.
في أي بلد؟
أنا؟
إيه.
أسكن في أي بلد؟
إيه.
ولا الآن أكلم؟
الطائف؟
لا الكلام؟
إيه.
تكلم في الأرطاوية.
الأرطاوية؟
نعم.
على كل حال تقيد بجماعة معينة ما يصح هاي.
نعم.
أول إنسان يتقيد بالشرع. نعم. قال الله قال الرسول. نعم. بالكتاب والسنة.
نعم.
لكن أحسن جماعات اليوم والثلاثة يقولون ما أنصار السنة.
نعم.
وأنت تبي تتكلم عن السلف الصالح.
نعم.
ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان. وأشباه من يتعلق بالسنة وعظمها.
نعم.
يتعلق بالكتاب والسنة.
نعم.
سماه أنصار السنة وسماه السلفيين أو سماه المصريين. المهم أن يكون هم هم تعلق بالكتاب والسنة. تحكيمهما والحرف على العمل بهما.
نعم.
اما مجرد يكون يتحدث بلقاء الجماعه يعني الراي الله ويرضى ربها لا هذا ما يصلح.
نعم.
لابد من تحكيم الدلائل الشرعيه.
نعم.
يكون عنده بصيره ويسال عنا الشرعي ولا ينضم الى هؤلاء ولا بالامام الكلي بل ينضم معهم في الحق والخير والهدى. اما يقال المسلمون او جماعه التبليغ لا. أو لا عندهم بعض الأخطاء لكن مثل السلفيين اللي يعتنون بالكتاب والسنة وزار صار السنة في الجهات المعروفة الحاصل شبه أخواني اللي يعتنون بالقرآن والحديث فلك معهم يعتنون بالقرآن والحديث فلك مع هؤلاء تدفع معهم تدرس معهم تبعد الأثر معهم تسلم على أنها مع السلفيين
يعني يا شيخ أضم إلى يعني منهج السلفية
نعم
نعم انضم الى يعني منهج السلفية
الصحيح صحيح النبي واتبعهم بإحسان هذا السلفي
نعم. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني اسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على اشياء منهج السلف الصالح
اذا اشاركوا شيء
نعم
لا تكتبوا الشيخ محمد العلمين صالح الوسام طوال الوليان كاجم الشيخ جمع كثير اخرين اخوان نعم. يمرك
جزاك الله خير يا شيخ أثابك الله يا شيخ السلام عليكم
أيضا مما يسبب يا عباد الله مما يسبب الاختلاف تعدد الجماعات تعدد الجماعات اللي يسمونها جماعات الدعوة الدعوة لا شك أنها من أمور من أهم أمور الدين وأمر مطلوب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن هذا لا يعني إن كل داعية يكون له جماعة وينفصل عن الجماعة الأخرى الواجب على الدعاة إلى الله أن يجتمعوا وأن يوحدوا منهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله وأن يصححوا أخطاءهم من عنده خطأ يصححه ويتعاونون على الدعوة ويتشاورون ويتفاوضون هذا طريق الدعوة الصحيحة أما تشتت الجماعات وكثرة الجماعات وتقبل الأفكار التي تفد من الخارج هذا هو الذي يسبب النزاع ويسبب الافتراق لماذا نتلقى الأفكار من الخارج؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا ونرجع إلى هدي السلف الصالح وإلى ما كان عليه علماؤنا في هذه البلاد بلاد التوحيد لماذا لا يكون منهجنا هذا؟ لماذا نستورد الأفكار ونستورد المبادئ من جماعات في الخارج الله أعلم بها لو كان فيها صلاح لأصلحت بلادها هالجماعات اللي في الخارج لو كان فيها صلاح وفائدة لأفادت بلادها وأصلحت بلادها فلماذا نفرط بهذه النعمة التي نعيشها نفرط فيها ونستورد الأفكار والمبادئ والمناهج من الخارج هل نحن في شك من واقعنا هل نحن في شك من عقيدتنا هل نحن في شك من علمائنا لماذا نغير المسار لماذا لا نسير على ما سار عليه سلفنا لماذا لا نبقي على هذه الجماعة في بلادنا وهذه النعمة ونكون جماعة واحدة نتعاون ونتشاور ونتناصح ونكون جماعة واحدة كما كانت ولا تزال ولله الحمد. لكن في من يريد أن يفرق هذه الجماعة، ولكن نسأل الله أن يصلح ضال المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت قبل فترة قرأت قبل فترة كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال فيه مؤلفه محمد سرور زين العابدين: نظرت في كتب العقيدة فوجدتها أنها كتب كتبت في عصر غير عصرنا، وأنها تحل قضايا ومشكلات ليست في عصرنا، وأن عصرنا يحتاج إلى حلول وقضايا. ومن ثم فأسلوب كتبت فيه العقيدة أسلوب جاف، أو كما قال الكاتب هذا. فكذلك فأعرض عنها كثير من الشباب. ما حكم يا شيخنا في هذا الموضوع، أو ما حكم هذه المقالة وهذه الكلمة؟
أنا قلت لكم قبل قليل، لماذا نستورد الأفكار من الخارج؟ لماذا نستورد من محمد سرور زين العابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار؟ لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب علماء التوحيد التي صدرت عن علماء، لم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يدرى عن مقاصده ولا يدرى عن أيضا مقدار علمه، بل الذي نعلم أن هذا رجل جاهل، أنه رجل جاهل، وإن كان عنده شيء من العلم فهو يقصد التضليل في هذا الكلام. هو يقصد أن يصرف الشباب عن كتب العقائد وأن يوجههم إلى الأفكار الجديدة، إلى الكتب الجديدة التي تحمل أفكار أمثاله. فعلينا أن نحذر من هذه الدساسة، هذه دسيسة باطلة، دسيسة باطلة. يريد أن يصرف شبابنا عن كتب سلفنا الصالح. الحمد لله نحن أغنياء بما خلفه لنا أسلافنا من كتب العقائد وكتب الدعوة، وليست بأسلوب جاف بل بأسلوب حي ولله الحمد، أسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال صحيح البخاري صحيح مسلم فيها العقائد. هذه البخاري ومسلم فيه باب للعقيدة، وما وكذلك في صحيح مسلم وغيره من دواوين الإسلام، كتب الحديث أيضا، كتاب الله القرآن الكريم فيه العقيدة وفيه بيان العقيدة وبيان الشرك وبيان الشبه والرد عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كتب الأئمة من أمثال كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام أهل السنة، بل هو إمام الأئمة. كتب الإمام أحمد رحمه الله برده على الجهمية والزنادقة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للآجري، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام الإمام ابن القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.